بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا نتكلم عن الآية الشريفة، وبالتحديد كنا نتكلم عن الاحتمالات الواردة في كلمة الصلاة التي نهت الآية عن الاتيان بها والتقرب منها. ذكرنا الاحتمال الأول في الدرس السابق، وذكرنا الأحكام التي تترتب على هذا الاحتمال، كما تعرضنا أيضا إلى مؤيدات هذا الاحتمال في الجملة. الآن ندخل في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول أن المراد بالصلاة في الآية الشريفة هو مواضع الصلاة ومواطن الصلاة، أي الأماكن التي يصلي فيها الإنسان المكلف، التي هي عبارة في الحقيقة عن المساجد. فيكون المقصود بالآية الشريفة لا تقربوا المساجد وأنتم في حالة السكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تقربوا مواطن الصلاة ومواضع الصلاة وأنتم سكارى. ويكون السر في هذا التشريع هو تعظيم المساجد وإعلاء شأنها، فيكون من قبيل قوله صلى الله عليه وآله المروي عنه: جنبوا مساجدكم وصبيانكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الآية أيضا تدخل في هذا السياق، فهي تنهى عن دخول السكارى للمساجد. طبعا إرادة المساجد من الصلاة لابد أن يكون مبني على أحد أمرين: إما أن يكون مبني على أن يكون الاستعمال استعمال مجازي، ويكون من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، وهذه علاقة مجازية معروفة في علم البلاغة، وهو علاقة الحال والمحل يسموها. قد يكون اللفظ الموضوع للحال يطلق على المحل، والعكس أيضا قد يستعمل، اللفظ الموضوع للمحل يطلق على الحال. الآية الشريفة كأنه تكون من هذا القبيل: الصلاة هي الحال، والمساجد هي المحل التي تقع فيها الصلاة. فحينئذ الآية الشريفة أطلقت المحل، أطلقت الحال، وتريد ماذا؟ وتريد المحل. قالت لا تقربوا الصلاة، ومقصودها لا تقربوا مواضع الصلاة ومواطن الصلاة. عكس هذا يكون في مثال المعروف: جرى الماء، جرى الميزاب. هنا أطلق المحل وأريد به الحال، لأن الذي يجري ليس هو الميزاب وإنما الماء الذي في الميزاب. فأطلق اللفظ الموضوع للمحل الذي هو الميزاب وأريد به الحال. في محل الكلام يطلق اللفظ الموضوع للحال وهو الصلاة ويراد به المحل. إما أن يكون هذا الاحتمال مبني على هذا الافتراض، وإما أن يكون مبني على حذف المضاف، بأن يقال أن الآية وإن قالت لا تقربوا الصلاة لكن هذا مبني على حذف المضاف، فيكون المقصود في الحقيقة لا تقربوا مواضع الصلاة، من قبيل قوله تعالى في سورة يوسف: واسألوا القرية، أي واسألوا أهل القرية. هنا أيضا يكون المنهي عن التقرب منه في الحقيقة محذوف، مقدر تقديره مواضع الصلاة ومواطن الصلاة مثلا. بناء على هذا الاحتمال يكون الحكم الشرعي المستفاد من الآية كما هو واضح، هو حرمة أو الناهي عن اقتراب السكران من المسجد. ويكون المقصود من النهي عن الاقتراب كما هو واضح يعني النهي عن الدخول، فالسكران مثلا منهي عن أن يدخل المسجد الحرام، مسجد مساجد ومواضع الصلاة التي هي عبارة عن المساجد. وحينئذ يكون قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، يعني يكون هذا غاية لهذا النهي ولهذا التحريم إذا التزمنا بالتحريم. فيكون السكران قد نهي عن الدخول إلى المساجد إلى أن يعلم ما يقول، يعني إلى أن مثلا إلى أن تزول منه حالة السكر. بناء على هذا الاحتمال إذا أردنا أن نكمل الآية الشريفة يعني نكمل تفسير الآية الشريفة، والآية تقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أيضا هنا يكون نهي عن الدخول، هذا باعتبار أن هذه الجملة معطوف على ما تقدمها، والمفروض أننا في الجملة التي قبلها فسرنا الصلاة بمواضع الصلاة، هنا أيضا يكون المنهي عنه هو الاقتراب والدخول في المساجد، لكن بالنسبة إلى الجنب، الجنب أيضا لا يجوز له الدخول في المساجد والبقاء في المساجد حتى تغتسل، يعني حتى يغتسل هذا المجنب، فيكون الغسل أيضا غاية للنهي عن دخول المجنب إلى المساجد. نعم، هذا النهي الثاني استثني منه حالة وهي حالة لا عابري سبيل، ويكون المقصود بناء على هذا الاحتمال من عابري سبيل يعني العابر في المساجد، يعني المجتاز الذي ينتقل من هذا النقطة من المسجد إلى النقطة الأخرى من الدخول، يدخل في المسجد ويخرج، يجعل المسجد معبرا فيجتازه، يدخل من باب ويخرج من الباب الأخرى، إلا إذا كنتم عابري سبيل يعني تدخلون من باب وتخرجون من الأخرى، هنا لا بأس بأن تكونوا بأن تدخل المساجد وأنتم في حالة الجنابة. أما في غير هذه الحالة فحينئذ لا يجوز دخول المساجد إلى أن تغتسل أيها المكلف. بناء على هذا حينئذ يكون المستفاد من ظاهر الآية هو حرمة دخول المساجد بالنسبة إلى شخصين، أحدهما هو السكران، السكران لا يجوز له دخول المساجد إلى أن يعلم ما يقول، يعني تزول منه حالة السكر مثلا، هو عبارة عن الجنب، الجنب أيضا لا يجوز له والبقاء في المسجد. نعم، إذا كان الجنب فقط غرض أن يجتاز المسجد لا أن يمكث فيه ويبقى فيه، وإنما يكون غرضه أن يجتاز المسجد، يعبر المسجد، يجعل المسجد معبرا ومجازا، حينئذ لا بأس بأن يدخله وهو جنوب. فيستفاد من الآية أن التحريم يختص بالنسبة إلى البقاء والمكث، يعني المجنب يحرم عليه الدخول في المسجد لغرض البقاء والمكث، أما مجرد الاجتياز فهذا لا بأس به. هذا هو الاحتمال الثاني، وهذه هي الأحكام التي تستفاد بناء على هذا الاحتمال الثاني. ورأيتم كيف أن الأحكام اختلفت تماما، الأحكام التي استفدناها من الآية بناء على الاحتمال الأول تختلف تماما عن الأحكام التي نستفيدها من الآية بناء على الاحتمال الثاني. الأحكام بناء على الأول كانت ترتبط بالصلاة وبيان أحكام الصلاة، بينما على الاحتمال الثاني الأحكام ترتبط بالمساجد وجواز وحرمة دخول المساجد بالنسبة إلى السكران وبالنسبة إلى المجنب. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال هناك إشكالات عديدة عليه. الإشكال الأول هو مسألة أن هذا خلاف ظاهر الآية، يعني إرادة مواضع الصلاة من كلمة الصلاة هذا خلاف الظاهر، سواء بنينا ذلك على أنه من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، أو بنينا ذلك على أنه من باب حذف المضاف، أي لا تقربوا مواضع الصلاة. على كلا التقديرين هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة، بينما الاحتمال الأول ما كان خلاف الظاهر بهذا الشكل، لأنه أننا هناك في الاحتمال الأول حملنا لفظ الصلاة على معناه الحقيقي، ليس هناك تجوز، ليس هناك مسامحة حتى نحتاج إلى قرينة، بينما هنا إطلاق الحال وإرادة المحل يحتاج إلى قرينة، لا نقول أنه ممتنع، لا جائز، لكنه يحتاج إلى قرينة. حذف المضاف وافتراض أن المنهي عنه هو المضاف المقدر للمضاف إليه المذكور، هذا أيضا خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا بقرينة. هذا من جملة الإشكالات التي ترد على هذا الاحتمال. من جملة الإشكالات أيضا التي ترد على هذا الاحتمال هو مسألة أن لازم هذا الاحتمال كما قلنا هو الالتزام بأن السكران منهي عن الدخول إلى المساجد، يعني لابد أن نلتزم أن من جملة الأحكام الشرعية التي ترتبط بالمساجد هو حرمة دخول السكران للمساجد، وهذا ليس حكما معروفا بين الفقهاء، لم يلتزم أحد منهم على الظاهر بحرمة دخول السكران للمسجد. نعم يلتزمون بحرمة دخول المجنب إلى المسجد بلا إشكال، يعني في الفقرة الثانية والمورد الثاني بناء على الاحتمال الثاني يلتزمون به، الجنب يحرم عليه الدخول إلى المسجد، لكن بالنسبة إلى السكران على الظاهر أنهم لا يلتزمون بحرمة دخوله إلى المسجد حرمة تكليفية بحيث تكون مخالفته موجب استحقاق العقاب، لا يلتزمون بذلك. هذا فد إشكال آخر يرد على الاحتمال الثاني. إشكال ثالث يرد على الاحتمال الثاني هو ما يقال من أن الغاية وهي قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون لا تناسب طرح هذا الاحتمال، لا تناسب هذا الاحتمال، وذلك لأن حتى تعلموا ما تقولون يعني حتى تتوجهوا إلى الكلام الذي تتكلمون به، وهذا يناسب الاحتمال الأول لا يناسب الاحتمال الثاني. في الاحتمال الأول حينما يقال أيها السكران لا تقرب الصلاة إلى أن تتوجه إلى الكلام الذي تتكلم به حتى تعلم ما تقول، هذا معقول أن يجعل هذا غاية للنهي عن دخول السكران في الصلاة. أما حينما على الاحتمال الثاني حينما يقال أن المقصود نهي السكران عن دخول المساجد، لا معنى لأن يجعل لهذا غاية هي عبارة عن ماذا حتى تعلم ما تقول، لأن هذا ليس له علاقة بتوجهه إلى الكلام المنهي عنه، ليس عبادة ترتبط بالكلام حتى يقال بأن هذا النهي يرتفع إذا علم ما يقول، وإنما المنهي عنه على الاحتمال الثاني هو مجرد دخول المساجد، ولا معنى لأن يجعل التوجه إلى الكلام غاية لذلك، التوجه إلى الكلام يعقل أن يكون غاية للنهي عن الدخول في الصلاة، حيث أن الصلاة عبادة كلامية يعني ترتبط بالكلام، فيقال بأنك أيها السكران لا يجوز لك أن تصلي وتتكلم بالألفاظ التي يجب ذكرها والإتيان بها في الصلاة إلى أن تتوجه إلى ما تقول وتلتفت إلى ما تقول، فيكون معقول جعله غاية. فهذه الغاية المذكورة في الآية الشريفة في الحقيقة تؤيد الاحتمال الأول وتكون مبعدة للاحتمال الثاني. هذه أمور ثلاثة قد يستشكل بها على الاحتمال الثاني. هذه الأمور يمكن أن يناقش فيها، هذه الإشكالات يمكن أن يجاب عنها في مقام الدفاع عن الاحتمال الثاني. بالنسبة إلى الإشكال الأول وهو مسألة خلاف الظاهر، أن هذا خلاف الظاهر الاحتمال الثاني، هذا مسلم أنه خلاف الظاهر، لكنه هذا لا يمنع من الالتزام به إذا دلت على بذل تلك العنايات أدلة. العنايات المبذولة في المقام من قبيل إطلاق الحال وإرادة المحل، أو من قبيل حذف المضاف. هذه عنايات متعارفة، وخصوصا في الكتاب الكريم، ليست عنايات نادرة حتى تحتاج إلى أدلة مثلا واضحة. هنا عنايات متعارفة وأساليب بلاغية متعارفة جدا، وخصوصا في القرآن الكريم الذي غالبا ما يستعمل المجازات باعتبار أنه نزل لإثباتها الإعجاز من ناحية بلاغية، متحديا أولئك الذين كانوا يتحدونه ويتفاخرون بأنهم توجد عندهم استعمالات وأساليب بلاغية لا يستطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بمثلها. مثلا القرآن تحداهم، فلذلك حاول دائما أن يستعمل استعمالات بلاغية رائعة، وجرت طريقته على ذلك، على استخدام الأساليب البلاغية. فالعنايات المذكورة في المقام، إطلاق المحل وإرادة حال وإرادة المحل، حذف المضاف، قضايا متعارفة في القرآن الكريم. نعم، نحن لا ننكر أنها تحتاج إلى قرينة، لكنه يكفي في إثباتها والقرائن الدالة عليها ما سيأتي من أدلة القول والاحتمال الثاني. أدلة الاحتمال الثاني تصلح أن تكون قرائن على هذا الأمر الذي هو خلاف الظاهر، فإذا هذا لا يمنع من الالتزام بالاحتمال الثاني. وأما الإشكال الثاني وهو مسألة أنه لم يعهد من أحد من الفقهاء التزامه بحرمة دخول السكران إلى المساجد، هذا في الحقيقة لا يمنع الفقيه من الالتزام بهذا الاحتمال، وذلك لأن الآية إذا فرض أنها دالة على هذا الاحتمال، بحيث أن الفقيه الباحث في الآية انتهى إلى تشخيص هذا الاحتمال، فلا بد أن يلتزم بمضمونه. غاية الأمر أن الفقيه له مجال أن يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة. يوجد هذا المجال، النهي صحيح أن السكران نهي عن الدخول في المساجد بناء على هذا الاحتمال. فإذا فرضنا أن مثلا الالتزام بحرمة الدخول مخالفة للإجماع، فرضان أن نفترض أن الالتزام بالحرمة مخالف للإجماع، فحينئذ الفقيه يتمكن أن لا يلتزم بالحرمة ويحمل النهي في الآية، يحمل النهي في الآية على الكراهة فيلتزم بالكراهة. الالتزام بالكراهة أخف إشكالا من الالتزام بماذا؟ بالحرمة كما هو واضح. ولعله يلتزم بالكراهة الدخول السكران علما إلى المساجد، فحينئذ الالتزام بالكراهة وبهذا الحكم ليس فيه محذور، وبالأخص فيما إذا فرضنا أن الفقهاء الذين لم يلتزموا بالتحريم لم يلتزموا به بناء على الاحتمال الأول، بمعنى أن السر عدم التزامهم بالحرمة هو أنهم يبنون على الاحتمال الأول، وقلنا بأن الاحتمال الأول أجنبي عن مسألة دخول السكران في المساجد، وإنما ناظر إلى دخول السكران في الصلاة، فهو من أحكام الصلاة لا علاقة له بالمساجد. فإذا هم لعلهم حينما يستقر رأيهم على الاحتمال الثاني فرضان، لعلهم يلتزمون بحرمة دخول السكران في ماذا؟ في المساجد. فإذا الإشكال الثاني أيضا يمكن تجاوزه بحمل النهي الوارد في الآية على الكراهة، إن لم يمكن حمله على ظاهره وهو التحريم باعتباره مثلا مخالفا للإجماع. وأما الإشكال الثالث، يحتاج إلى شيء من التدقيق في الحقيقة، وذلك لأن الغاية المذكورة في الآية الشريفة هي قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، هذه هي الغاية. هذه الغاية تارة تفسر بالتفسير الذي طرحه صاحب الإشكال، فيقال أن المقصود يعني حتى تتوجهوا إلى الكلام الذي تقولونه. إذا فسرت بهذا التفسير لا إشكال بأنها تكون مناسبة للاحتمال الأول، وليست مناسبة للاحتمال الثاني، وذلك لأنها إذا فسرت بهذا التفسير تكون ظاهرة في أن المنهي عنه الذي جعلت هذه الجملة غاية له هو شيء يرتبط بالكلام، فالمكلف في حال السكر لا يتوجه إلى الكلام الذي يقوله، فجعل غاية لهذا النهي هو التفاته إلى الكلام وتوجهه إلى الكلام، فيتم ما ذكر في الإشكال. وأما إذا فسرنا هذه الغاية المذكورة في الآية الشريفة حتى تعلموا ما تقولون بتفسير أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن يقال أن هذا كناية عن زوال حالة السكر فقط، أصلا الغرض هو زوال حالة السكر، فكأنه قال حتى تزول منكم حالة السكر، غاية الأمر أنه أن الآية الشريفة كنت عن زوال حالة السكر بماذا؟ بأن يعلم ما يقال، حتى تعلموا ما تقولون، باعتبار أن العلم بما يقول ملازم لزوال حالة السكر، يعني السكر هذه الحالة إذا كانت باقية فالسكران لا يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول إذن زالت منه حالة السكر، إذن لازم زوال حالة السكر هو علم الإنسان بما يقول وتوجهه لما يقول. فإذا حملنا الآية على أنها كناية عن زوال حالة السكر، حينئذ لا تكون هذه الغاية مؤيدة للاحتمال الأول ومبعدة للاحتمال الثاني، وإنما هي تنسجم مع كلا الاحتمالين، فيقال على الاحتمال الثاني بأن الآية تنهى عن دخول السكران إلى المساجد حتى يعلم ما يقول، يعني حتى تزول منه حالة السكر، وهذا قضية واضحة لا بأس بها، لا بأس بأن يلتزم بهذا المعنى، بل هذا لا بد منه لأن النهي مخصوص بحالة السكر، يعني بعبارة أخرى حتى لو فرضنا بأن الغاية لم ترد في الآية الشريفة، ما دام أن النهي مخصوص بحالة السكر فزوال حالة السكر لا إشكال في أنه يكون موجب لزوال ماذا؟ لزوال النهي. غاية الأمر أن الآية الشريفة ذكرت هذه الغاية المفروض وجودها من باب التأكيد مثلا، فإذا الاحتمال هذه الغاية إذا فسرت بهذا التفسير حينئذ تكون منسجمة مع كلا الاحتمالين، فتكون موجبة للتبعيد واستبعاد الاحتمال الثاني. هذه الإشكالات التي ترد على الاحتمال الثاني مع جوابها، يبقى أنه ما هي أدلة أو قرائن هذا الاحتمال الثاني؟ هل الاحتمال الثاني مجرد احتمال يطرح بلا أن تكون هناك مؤيدات له وأدلة عليه وقرائن تدل عليه، أو لا أنه هناك مثل هذه الأدلة والقرائن؟ ذكر هنا ما يمكن افتراضه بأنه عبارة عن دليلين يمكن أن يجعل من أدلة الاحتمال الثاني. الأول هو أن يستدل بفقرة إلا عابري سبيل، هذا الاستثناء المذكور في الجملة الثانية، فيقال بأن هذا قرين على إرادة الاحتمال الثاني، أو أن هذا دليل على إرادة الاحتمال الثاني، وذلك باعتبار أن المعنى اللغوي للعبور إلا عابري، المعنى اللغوي للعبور هو عبارة عن الجواز والاجتياز، ومن الواضح أنه إنما يكون في مواضع الصلاة وفي المساجد يكون فيها عبور واجتياز، وأما نفس الصلاة بناء على الاحتمال الأول فلا معنى لافتراض مثلها العبور والاجتياز. بعبارة أخرى أنه بناء على الاحتمال الثاني يمكن المحافظة على المعنى الحقيقي للعبور الوارد في الآية الشريفة، إلا عابري سبيل يعني إلا مجتازين وعابرين ومنتقلين من هذا الجانب إلى ذاك الجانب، من هذه الباب إلى تلك الباب، فيمكن المحافظة على المعنى الحقيقي للعبور، بينما على الاحتمال الأول لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في كلمة العبور، وذلك بحملها على السفر كما تقدم سابقا بأن يكون المقصود النهي عن نهي الجنب عن الصلاة إلى أن يغتسل إلا إذا كان ماذا مسافرا، باعتبار النقطة التي أشرنا إليها سابقا وهو أن الآية تفترض أن المسافر لا يجد الماء، اللي هي الحالة الغالبة في المسافر آنذاك يوم نزول الآية. فبناء على هذا تفسر كلمة عابري سبيل يعني إلا إذا كنتم مسافرين. والسفار ليس معنى حقيقيا للعبور، العبور معناه الاجتياز والجواز كما هو واضح، فهذا يكون من أدلة الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. الدليل الثاني هو الاستدلال بالآية بالروايات الواردة في تفسير في مقام تفسير الآية الشريفة، فإنها تفسر الآية الشريفة تفسيرا ينسجم مع الاحتمال الثاني. فإذا فرضنا صحة هذه الروايات سندا وتماميتها دلالة، حينئذ تكون دليلا على الاحتمال الثاني. ورد من طرقنا روايات يرويها زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام. الرواية هذا نصها قال: لا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين. مجتازين معناه وما تقدم، يعني داخلين من هذه الباب وخارجين من الباب الأخرى بلا مكث وبلا بقاء. لا يدخل الجنب والحائض المسجد، لا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين. إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا كلام الإمام، تنتهي الرواية إلى هنا. خب استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة واضح أنه ناظر إلى الاحتمال الثاني، لأنه يستدل بالآية على ماذا؟ على حرمة دخول الجنب إلى المسجد. إذا المقصود لا تقرب الصلاة يعني لا تدخل مواضع الصلاة، واضح. فالجنب يحرم عليه دخول المسجد إلا مجتاز، إلا عابر سبيل. فتكون هيكون هذه الآية مفسرة، الرواية مفسرة للآية الشريفة وواضحة الدلالة على أنها محمولة مبنية على الاحتمال الثاني. هذا الدليل الأول وهذا الدليل الثاني يمكن أن يجعل قرائن على الاحتمال الثاني، وبذلك يكون مجوزين لنا لارتكاب خلاف الظاهر في الآية من حيث حمل الصلاة على مواضع الصلاة، لأننا سلمنا قلنا أن حمل الصلاة في الآية على مواضع الصلاة هذا خلاف الظاهر بلا إشكال، لكنه خلاف متعارف للظاهر، تعارف في القرآن الكريم، فإذا دل عليه الدليل لا بأس بالالتزام به. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الذي هو عبارة عن الروايات يصلحان أن يكونان قرينتين على ارتكاب هذا الخلاف للظاهر، وبذلك يكون من أدلة الاحتمال الثاني. هذا هو الاحتمال الثاني، وهذه هي أدلته، وهذه هي الإشكالات التي ترد عليه مع جوابها. بعد ذلك ننتقل إلى الاحتمال الثالث في الآية. الاحتمال الثالث في الآية كأنه حاول فيه صاحبه أن يتلافى بعض الإشكالات التي ترد على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، فلفق من الاحتمالين الأول والثاني، لكن بلحاظ الفقرتين المذكورتين في الآية الشريفة، ففصل بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، فقال بأن الصلاة في الفقرة الأولى لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، يراد بها معناها الحقيقي وهو هذه الصلاة المتعارفة، فتكون الصلاة ناهية عن دخول السكراني في الصلاة، فتكون الآية الشريفة دالة على حرمة دخول السكران في الصلاة، وأن الصلاة من السكران لا تصح ويحرم عليه الدخول بها. لكن يراد من الصلاة المقدرة في الجملة الثانية التي هي عبارة عن قوله تعالى ولا جنوبان، هنا يقدر يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوب، هيك معنى الآية بمقتضى العطف. صاحب هذا الاحتمال الثالث يقول أن المراد بالصلاة المقدرة في الفقرة الثانية هو عبارة عن مواضع الصلاة، ففصل بين الفقرتين، فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أبقاها على ظاهرها، قال المقصود هي الصلاة المتعارفة، لكن لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال جنابة اللي هو معنى الفقرة الثانية، هذا حمله على مواضع الصلاة، يعني نهي للجنب عن دخول المساجد. هذا الاحتمال لا ينافي ماذا؟ أدلة القول الثانية وأدلة القول الثالث كما هو واضح، لا بأس، لأنه أما أدلة القول الثاني خصوصا الروايات التي قرأناها رواية الزراء ومحمد بن مسلم ناظرة إلى تفسير الفقرة الثانية، يعني ناظرة إلى تفسير قوله ولا جنوبا لا عابري سبيل، وتحمل هذا على مواضع الصلاة. هذا لا ينافي أن نحمل مثلا لا تقرب الصلاة على معناها الحقيقي الذي هو عبارة عن الصلاة المتعارفة، هذا لا ينافي ذلك، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع في الآية الاحتمال الرابع في الآية هو أن يقال أن الآية وإن كانت هي في الحقيقة تنهى السكران عن دخول المساجد، لكن الغرض من نهي السكران عن دخول المسجد بالتالي هو النهي عن إيقاع الصلاة في حالة السكر، باعتبار أن دخول المسجد عادة يكون للصلاة، عادة يكون دخول المساجد لأجل الصلاة، فالآية التي تنهى السكران عن دخول المساجد يكون غرضها في الواقع والحقيقة هو نهي السكران عن الإتيان بالصلاة. هذا الاحتمال الأخير كأنه يلتزم بالاحتمال الثاني، ويحاول أن يتخلص عن بعض الإشكالات الواردة على الاحتمال الثاني بطرح هذا الاحتمال الرابع، يعني يقول أن الآية ناظرة إلى مواضع الصلاة، ناظرة إلى المساجد فتكون من أحكام المساجد، فهي تنهى السكران عن ماذا؟ عن دخول المساجد. هذا كان يواجه الإشكال، هذا الاحتمال الثاني أشرنا إليه، وهو أن الالتزام بحرمة دخول السكران إلى المساجد هذا مما لم يلتزم به أحد من الفقهاء، لا أحد يقول بأن السكران يحرم عليه حرمة تكليفية مستقلة أن يدخل في المسجد. هذا القائل بالاحتمال الرابع حاول أن يتخلص من هذا الإشكال، قال أن النهي عن دخول السكران للمساجد ليس هو نهي بنفسه مجرد أن يكون السكران في المسجد، وإنما الغرض من النهي هو نهي له عن إيقاع الصلاة في المساجد في حالة السكر، باعتبار أن الغرض من دخول المسجد هو إيقاع الصلاة، فكأن الآية حينما نهت عن دخوله المساجد يعني نهته عن دخول عن الإتيان بالصلاة، فإذن هو نهي في الحقيقة عن الإتيان بالصلاة وليس نهيا عن ماذا؟ عن الكون في المساجد. فالتحريم في الحقيقة والواقع يكون منصب على الصلاة، وإن كان بحسب الظاهر منصب على مواضع الصلاة، بهذا الاعتبار، باعتبار أن الغالب لمن يدخل المسجد أنه يدخلها لأجل الصلاة. وهذا احتمال جديد، وهو أن يقال بأن النهي عن الدخول إلى المساجد لأجل إيقاع الصلاة لا لأجل شيء آخر. هذا احتمال أخير ذكر في هذه الآية الشريفة. هناك ما يمكن جعله احتمال خامس، ما يمكن جعله احتمال خامس في تفسير الآية. هذا منشأ هذا الاحتمال هو وجود روايات مروية من الفريقين قد تدعم هذا الاحتمال، لذلك لا بد من طرح هذا الاحتمال وطرح الروايات التي تكون قرينة عليه. الاحتمال يقول بأن المراد بالسكر في الآية هو سكر النعاس وغلبة النوم، لا سكر الخمر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليس المقصود هو سكر الخمر، وإنما المقصود سكر النعاس. لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة نعاس وغلبة نوم. بناء على هذا التفسير للآية لا إشكال في أنه يترجح حينئذ الاحتمال الأول، بمعنى أن المقصود في المقام هو الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة نعاس. هنا لا يمكن أن نلتزم بالاحتمال الثاني بناء على هذا التفسير. هذا التفسير ليس احتمال في مقابل الاحتمالات السابقة، وإنما هو تفسير للآية بحمل السكر فيها على سكر النعاس لا سكر الخمر. إذا فرضنا صحة هذا التفسير، هذا يتعين بناء عليه الاحتمال الأول، وذلك لأنه بناء على الاحتمال الثاني لا يمكن أن نلتزم بأن النعسان لا يجوز له دخول المساجد حتى على نحو الكراهة. يمكن أن نلتزم أن السكران مثلا يحرم عليه دخول المساجد، فإذا ما التزمنا بالحرمة نلتزم بماذا؟ بالكراهة. أكو مناسبة يمكن افتراض ذلك في السكران، أما النعسان الذي تغلب عليه حالة النعاس لماذا يحرم عليه الدخول في المساجد؟ لماذا يكره عليه الدخول في المساجد؟ افتراض أن السكر في الآية سكر النعاس، هذا يدعم الاحتمال الأول. مناسب جدا الاحتمال الأول بأن تقول الآية لا تقرب الصلاة أيها الشخص الذي أيها الشخص الذي يغلب عليك النوم وتكون في حالة نعاس، نهي عن إيقاع الصلاة في حالة غلبة النوم وفي حالة النعاس. هذا الاحتمال تدعمه روايات رويت من الفريقين. مثلا من طرق العامة هناك رواية يرويها البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. من طرقنا أيضا روى العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلل النفاق. فإن الله يقول الإمام تكملة الحديث: فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني من النوم، أي يعني من النوم واردة في نص الرواية، يعني من كلام الإمام عليه السلام، يعني من النوم. هذه الروايات، الرواية الثانية واضحة في أنها ناظرة إلى الآية ومفسرة إلى الآية، مفسرة للآية، فهي ناظرة إلى الآية ولا تثبت حكما بقطع النظر عن الآية. بل حتى رواية البخاري أيضا ناظرة إلى تفسير الآية على الظاهر بقرينة ذيلها حينما يقول فلينم حتى يعلم ما يقول، أي حتى يعلم ما يقول. لو لم تكن موجودة في الرواية فالرواية لعلها ليست ناظرة إلى تفسير الآية، وإنما تقول إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم. وبحكم من الأحكام الشرعية هذا لا يمكن أن يجعل قرينة على تفسير الآية الشريفة. نحن ذكرنا مرارا أننا في هذه البحوث حينما نستعين بالروايات نستعين بالروايات التي هي مفسرة للآيات وناظرة إلى الآيات، ولا نستعين بالروايات التي تثبت أحكام مشابهة للآيات مثلا، هذه لا يصح الاستدلال بها في مقام تفسير الآية الشريفة. لكن رواية البخاري بقرينة ذيلها حينما يقول فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول، هذا لا يخلو من إشارة إلى أن المقصود إلى أنها ناظرة إلى الآية الشريفة، فهي في مقام تفسير الآية الشريفة، لأن الآية أيضا تقول حتى تعلموا ما تقولون. وأما رواية زرارة فهي صريحة ما يرويه العياشي كما ذكرنا، صريحة في أنها في مقام تفسير الآية الشريفة، بأن وأن المراد بالسكر في الآية هو سكر النوم، وهم سكارى يقول يعني من النوم، فالسكر هو سكر النوم لا غيره. هذه الآية هذا التفسير كما قلنا يرجح الاحتمال الأول في مقابل ماذا؟ في مقابل الاحتمال الثاني. هذا هو الاحتمال أو التفسير الجديد المطروح في كلمة السكر، ويعتبر مؤيد للاحتمال الأول في مقابل الاحتمال الثاني. هناك بعض النكات الصغيرة التي لا بد من التنبيه عليها المرتبطة بهذا التفسير الأخير للسكر الوارد في الآية الشريفة، هذه يأتي التعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الآية السابقة بقيت بعض النكت التي ينبغي التعرض لها في ذيل هذه الآية. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك احتمال ذكر في الآية و تؤيده بعض الروايات، وهي أن يكون المراد بالسكر في الآية هو سكر النعاس، لا سكر الخمر، فيكون المراد من قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تقربوا الصلاة في حالة النعاس وفي حالة بغلبة النوم. بناء على هذا التفسير ذكرنا بأن المتعين حينئذ الاحتمال الأول في مقابل الاحتمال الثاني، وذلك لأننا لا نحتمل أن يكون المقصود بالصلاة مواضع الصلاة، لأن السكران، لأن النعسان ومن غلب عليه النوم قطعا لا يحرم عليه الدخول في المساجد وفي مواضع الصلاة، بخلاف السكران معنى السابق. ولذا يتعين أن يكون المراد من الصلاة هو الصلاة المتعارفة، وهذا هو معنى الاحتمال الأول. وحينئذ يكون المقصود هو النهي عن الاتيان بالصلاة في حالات النعاس وفي حالات غلبة النوم. هذا الاحتمال ذكرنا سابقا أيضا أنه تؤيده بعض الروايات من طرقنا ومن طرق العامة. بناء على هذا الاحتمال ذكرنا أنه يتعين، بناء على هذا التفسير يتعين الاحتمال الأول. نعم، تبقى مشكلة عابري سبيل، أن عابري سبيل ما هو المقصود بها؟ وذكرنا سابقا أنه بناء على الاحتمال الأول لابد من تفسير عابري سبيل بأن يكون المقصود منها هو السفر، بمعنى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، يعني إلا إذا كنتم مسافرين، للنكتة التي ذكرناها في الدرس السابق. نعم، عابري سبيل بناء على الاحتمال الثاني يكون معناها الاجتياز والعبور كما ذكرنا، لأن الآية تكون تنهى عن دخول المساجد لشخصين، أحدهما مثلا السكران والثاني هو الجنب، إلا إذا كان الجنب مجتازا وعابرا من وداخلا من باب وخارجا من باب أخرى، في هذه الحالة يجوز. إلى هنا يتم الكلام عن معنى الآية والاحتمالات المطروقة في الآية وما يرتبط بذلك. بعد ذلك نذكر بعض الفروع الفقهية التي تستفاد من الآية، ولعل بعضها قد أشير إليه سابقا وبعضها لم يشر إليه سابقا. من جملة الأحكام التي تستفاد من الآية بناء على الاحتمال الأول بأن يكون المقصود بالصلاة هي الصلاة المتعارفة، حينئذ يستفاد من ذلك بطلان صلاة السكران فيما لو جاء بالصلاة في حالة السر، لأنه نهي عن إيقاع الصلاة في حالة السكر، والنهي في العبادات كما أشرنا إلى ذلك يقتضي البطلان، بالضبط كالجنب حينما يأتي بالصلاة كما أن صلاة الجنب تعتبر باطلة.